بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء المتجدد الأسبوعي وحلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية. هذه الحلقات وتأتي في هذه الأيام كما قلنا لحضراتكم في الحلقة الماضية وما قبل الماضية، ونحن نرد على الذين أساءوا للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الظروف التي تمر بها الأمة، ما أمسنا وفي حاجة ماسة الأمة جميعها، في حاجة ماسة إلى أن تتدارس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نقتبس من الرسول صلى الله عليه وسلم كل منابع الحكمة وأيضا القدوة والإيمان وكل ما غرسه الرسول صلى الله عليه وسلم فينا من نور ومن إيمان ملأ جنبات الأرض. مشاهدينا الكرام، وما زلنا في السيرة النبوية الشريفة نتعرض للسيرة العطرة، نقتبس منها وننهل من منهلها ومع هذا المعين الذي لا ينضب. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق وفي حلقة الماضية عن البشارات التي بشرت بمقدمه صلى الله عليه وسلم من الكتب السماوات الأخرى، ولكن يعني لم يسعفنا الوقت تطرقنا إلى أشياء أخرى. وفي هذه الحلقة وفي هذه المرة سوف نتحدث باستفاضة عن البشارات التي بشرت بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء في استوديو قناة الرحمة الفضائية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
يا أهلا وسهلا، بارك الله فيك وعليك.
وما زلنا في هذه المسيرة العطرة الطيبة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن البشارات، ولكن لما ندخل فيها بعد فإن شاء الله ندخل في البشارات ونعددها. وفضلتك أشرت إلى أن هناك 29 بشارة بشرت بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوات الأخرى.
نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
اللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا. حديثنا في هذا اللقاء الطيب المبارك حول ما ورد في التوراة والإنجيل،
نعم،
المنزلين على موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام، وما ورد فيهما من بشارات وتبشير بمقدم خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. وقد عني كثير من العلماء الأعلام المحققين بهذه البشارات، وذكرنا من هؤلاء العالم القيم ابن القيم، وذلك في كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، وقلنا إنه وفق في إثبات 29 بشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الأوصاف التي جاءت في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، والذي صدقهما القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة ومن الإنجيل، وجاء مهيمنا على الكتب السابقة، ورسالات الله سبحانه وتعالى يصدق بعضها بعضا، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين هو ذروة الكمال
نعم.
والتمام في تلك الرسالات.
نعم.
وكتاب ابن القيم يعتبر كتابا قيما فعلا.
نعم.
وقد ذكر رحمه الله في مقدمة ذلك الكتاب
نعم.
والذي جعله يحصر هذه البشارات عن طريق من هداهم الله إلى الإسلام من أهل الكتاب، فعدهم ثقة في هذا النقل. ويحسن أن يعيش معنا المشاهدون الكرام ومع تلك الكلمات النيرات لابن القيم وهو يعرض تلك
البشارات. نعم تفضل.
فقد ذكر كما ألمحنا من قبل السبب في حصر تلك البشارات.
نعم.
فقال رحمه الله في أول الكتاب: ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه بالحجة والبيان والسيف والسنان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان.
نعم. لا حضرتك تعرضت ليها
في الحلقة
الماضية. نعم.
ثم ساق بعد ذلك البشارات وهاك بعضا منها، وقد ناقشها رحمه الله مناقشة علمية بأدلة يقينية وعلق عليها.
نعم.
ونذكر من بعض تلك البشارات. يقول العلامة ابن القيم في بيان البشارة الثالثة من البشائر التي ذكرها، قال في التوراة في السفر الخامس،
فضلك هنعدد 29،
لا هنأخذ يعني فقط
نماذج من هذه البشارات على
ما
قدر الوقت.
يوفقنا الله سبحانه
نعم.
وتعالى
نعم.
وكما يقولون ما لا يدرك
كله لا يترك كله
لا يترك جله
جل. نعم.
قال في التوراة في السفر الخامس
نعم.
تثنية
نعم.
صحاح 23 فقرة 2: أقبل الله من سيناء وتدلى من سعير وظهر من جبال فاران ومعه ربوات الأطهار عن يمينه. مرة أخرى جاء في التوراة في سفر التثنية: أقبل الله من سيناء وتجلى من سعير وظهر من جبال فاران ومعه ربوات الأطهار عن يمينه. وهذه متضمنة للنبوات الثلاثة: نبوة موسى عليه السلام
لا.
ونبوة عيسى عليه السلام
لا.
ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فمجيئه من سيناء وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى
لا.
ونبأه عليه إخبار عن نبوته وتجليه من سعير هو مظهر المسيح من بيت المقدس، وسعير قرية معروفة هناك إلى اليوم
نعم.
وهذه بشارة بنبوة المسيح عليه السلام
نعم.
وفاران هي مكة التي ظهر فيها محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
ثم يستطرد ابن القيم قائلا: وقد شبه سبحانه وتعالى نبوة موسى بمجيء الصباح ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضيائه، ونبوة خاتم الأنبياء بعدها باستعلاء الشمس وظهور ضوئها في الآفاق.
الله أكبر.
ألا ما أجمل هذا الكلام. تعليق ابن القيم
على هذا
حينما
البشارة.
ذكر تلك البشارة المستقاة من التوراة قال: وقد شبه سبحانه نبوة موسى بمجيء الصباح، كلمة أشرق الله من سيناء، ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضيائه، وهذا معنى وتجلى من سعير. ثم ونبوة خاتم الأنبياء بعدها باستعلاء الشمس وظهور ضوئها في الآفاق، وهذا الذي ورد وظهر من جبال فاران ومعه ربوات الأطهار عن يمينه. وقد وقع الأمر كما أخبر به سواء، فإن الله سبحانه صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجره بنبوته، وزاد الضياء والإشراق بنبوة المسيح، وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ومن يتأمل تلك الإصحاحات يرى هناك وجه شبه بينها وبين ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى، حيث ذكر هذه النبوات الثلاثة التي اشتملت عليها هذه البشارة نظير ذكرها في أول سورة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها تشير إلى أن والتين والزيتون المراد بها منبتهما وأرضهما،
المكان.
وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر المسيح عليه السلام. وطور سينين الجبل الذي كلم الله عليه موسى، فهو مظهر نبوته. وهذا البلد الأمين هي مكة، حرم الله وأمنه التي هي مظهر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعليه.
إذن الآية الكريمة مطابقة
تماما، لأن كما قلنا كلام الله سبحانه وتعالى يصدق بعضه بعضا، وكما قلنا القرآن الكريم جاء مهيمنا على الكتب السابقة. ثم يقول ابن القيم
نزلنا في البشارة الثالثة.
فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة،
يعني
سواء بيعلق ويرد، لأن ابن القيم حينما علق على تلك البشارات يعني فند كثيرا من الشبهات وضحض أباطيل من ينكرون ذلك. يقول: فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء قالت اليهود فاران هي أرض الشام وليست أرض الحجاز أم لم تقل.
أنا كنت أسأل فضلتك عن الموضوع ده، لأنهم يعني كانوا بيقولوا فاران في الشام وليست الحجاز،
هم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وإذا كانوا قد حرفوا كلام الله عز وجل فليس ببعيد عليهم
مش مستبعد يعني.
نعم أن يحرفوا ما جاء من بشارات لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم. ولذلك يقول ربنا سبحانه حكاية عن هؤلاء حينما ملأ الحقد والحسد قلوبهم وكانوا ينتظرون أن يبعث ذلك الرسول في بني إسرائيل، فلما جاء من نسل إسماعيل حقدوا، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يقول ابن القيم ردا على من قال إن فاران ليست مكة، وليس هذا ببدع من بهتهم وتحريفهم، فعندهم في التوراة، ويستدل
من الوضع أنه فند كل جزئية،
فند كل جزئية وأتى بالدليل لكي يلزمهم الحجة من نفس أصفار التوراة. فعندهم في التوراة في سفر التكوين إصحاح 21 فقرة 21 أن إسماعيل ليس إسحاق بقى، إنما أن إسماعيل لما فارق أباه سكن في برية فاران. إذن ثبت بالقطع أن سكن إسماعيل في فاران
في هذا المكان
هي مكة، هي مكة. هكذا نطقت التوراة ولفظها هكذا، وأقام إسماعيل في برية فاران، وأنكحته أمه امرأة من أهل مصر. سبحان الله. نعم
أهل مصر.
نعم. ولا يشك العلماء، علماء أهل الكتاب، أن فاران سكن لآل إسماعيل، وتضمنت التوراة أيضا نبوة تنزل بأرض فاران، وتضمنت نبوة تنزل على عظيم، تلك رواية أخرى، على عظيم من ولد إسماعيل.
إسماعيل. جاء كلها دلائل يعني تدل بدلالة قاطعة أن هذا المكان هو مكة.
هو مكة. ونص على ذلك في سفر التكوين صح 16 فقرة 11.
والجميل أنه من من أسفارهم ومن كتابهم.
وهذا هو الذي يلزمهم الحجة. ثم يواصل حديثه، وتضمنت انتشار أمته وأتباعه حتى يملأ السهل والجبل.
الله.
إذن لم يبقى بعد هذا شبهة أصلا أن هذه هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي نزلت بفاران على أشرف ولد إسماعيل حتى ملأت الأرض ضياء ونورا، وملأ أتباعه السهل والجبل.
أذكر حضراتكم المشاهدين أننا ما زلنا في البشارة الثالثة.
الثالثة. نعم. يواصل حديثه رحمه الله فيقول في بيان البشارة الخامسة.
الخامسة.
هنا سينقل ما جاء في الإنجيل. وكلمة إنجيل في الأصل كلمة ما تعني بشارة، إنجيل أي
بشارة،
بشارة.
يعني هي في حد ذاتها كلمة تعني بشارة.
بشارة. نعم. قال المسيح للحواريين أنا ذاهب وسيأتيكم الفار قليط روح الحق لا يتكلم من قبل نفسه، إنما يتكلم كما يقول له وهو يشهد علي وأنتم تشهدون علي، لأنكم معي من قبل الناس، وكل شيء أعده الله لكم يخبركم. وفي إنجيل يوحنا 16 فقرة 6 الفار قليط، ودي كلمة سريانية.
سريانية.
والسريانية أيضا هي لغة منبثقة عن اللغة السامية الأم، فمن اللغات السامية آرامية، العبرية، السريانية، الأكدية، الحبشية، العربية، من اللغات لغة السامية الأم. يبقى هنا الفرق قليل. لا يجيئكم ما لم أذهب. سبحان
ماذا
الله.
ماذا تعني كلمة الفرقليط بالسرية؟
فرقليط هي لفظ فيه معنى الحمد.
الحمد.
أحمد محمد حامد. وهذا الذي صدقه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ومبشرا برسول
يأتي من بعد اسمه أحمد.
الله. في إنجيل يوحنا الفرقليط لا يجيئكم ما لم أذهب. وإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة ولا يقول من تلقاء نفسه، ولكنه مما يسمع به ويكلمكم ويسوسكم بالحق ويخبركم بالحوادث والغيوب إلى غير ذلك من النصوص التي تتفق في معناها وإن اختلفت في ألفاظها
في مبناها يعني.
نعم. والفرقليط يقول ابن القيم والفرقليط بلغتهم لفظ من ألفاظ الحمد
زي ما حضرتك أشرت.
نعم. إما أحمد أو محمد أو محمود أو حامد. ثم قال وهو حتى في الإنجيل الحبشي موافق لهذا المعنى. إذن سيأتيكم الفارقليط يعني رسول اسمه مشتق
من الحمد.
الله. كذلك أيضا ورد في الفصل الثاني 70 من إنجيل برنابة. ما نصه؟ أجاب يسوع لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا لأني لست أنا الذي خلقكم، بل الله الذي خلقكم يحميكم. أما من خصوصي فإني قد أتيت لأهيئ الطريق لرسول الله. ننظر إلى النص. لرسول الله الذي سيأتي بخلاص العالم. ولكن احذروا أن تغشوا، لأنه سيأتي أنبياء كذبة كثرون مدعون. يأخذون كلامي وينجسون إنجيلي. حينئذ قال أندراوس يا معلم اذكر لنا علامة لنعرفه.
علامات.
نعم. أجاب يسوع إنه لا يأتي في زمنكم، بل يأتي بعدكم لعدة سنين، حينما يبطل إنجيلي ولا يكاد يوجد 30 مؤمنا. في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر، انظر الأوصاف، الذي تستقر على رأسه عمامة بيضاء يعرفه أحد مختار الله، وهو سيظهره للعالم، وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار.
الله.
ويبيد عبادة الأصنام من العالم. وإني الله. أسر ذلك لأنه بواسطته سيعلن ويحمد الله ويظهر صدقي، وسينتقم من الذين سيقولون إنني أكبر من إنسان.
الله.
ففي هذا النص إذن ذكر لأوصاف تنطبق تمام الانطباق
على رسول الله
محمد صلى الله عليه وسلم. وأصرح من هذا ما ورد في إنجيل برنابة أيضا،
يعني أكثر وضوحا.
نعم. 220 فقرة 20 وهو بين قوسين اعلم يا برنابة أن الذنب وإن كان صغيرا يجزي الله عليه، لأن الله غير راض عن الذنب. ولما أذنب تلاميذي لأجل الدنيا سخط الله لأجل هذا الأمر، وأراد بمقتضى عدله أن يجزيهم في هذا العالم على هذه العقيدة غير الملائمة، لتحصل لهم النجاة من عذاب جهنم ولا تكون لهم أذية هناك. وإني وإن كنت بريا لكن بعض الناس لم، وإني كنت بريا يعني إيه؟ يعني بريء، لكن بعض الناس لما قالوا في حقي إنه الله وابن الله كره الله هذا القول.
الله.
ثم يتواصل النص، واقتضت مشيئته ألا تضحك الشياطين يوم القيامة علي ولا يستهزئون بي، فاستحسن بمقتضى لطفه ورحمته أن يكون الضحك والاستهزاء في الدنيا بسبب موت يهوذا، ويظن كل شخص أني صلبت، ولكن هذه الإهانة والاستهزاء تبقيان إلى أن يجيء محمد رسول الله، فإذا جاء في الدنيا ينبه كل مؤمن على الغلط وترتفع الشبهة من قلوب الناس. وهذا نص صريح لا يحتاج إلى تعليق،
واضح وضوح.
نعم، بالإضافة إلى النصوص الأخرى. ثم يقول ابن القيم رحمه الله،
ما زلنا أيضا مع
نعم في كتاب هداية الحيارة، نعم في أجوبة اليهود والنصارى، يقول: وحسبنا في هذا الموضوع ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم المنزل على الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، والله أصدق القائلين، يقول تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
الله. الله
أكبر. ويقول الله عز من قائل: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه
أحمد.
فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ثم حسبنا أيضا ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: والله إنه لموصوف في التوراة بمثل أو ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
ونذيرا
ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ. ونلحظ هنا التعبير أن العبارة لم تأتي مخاطبة للرسول، لست بفظ، إنما هنا في بلاغة اللغة التفات من الخطاب إلى الغائب. نعم، ليس بفظ، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لست بفظ، لا،
ليس كي لا يخاطبه أنه
سبحان الله.
ينتقل من المخاطب إلى
انتقال كما نقول مثلا
إلى الغائب.
إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خطاب في سورة الفاتحة، اهدنا. يبقى انتقلنا من الخطاب إلى التكلم. هنا أيضا انتقل يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي، وحفظا للأميين. نعم، أنت عبدي ورسولي عليه الصلاة والسلام، سميتك المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. وهذا تماما ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن رسالات الله سبحانه وتعالى
واحدة،
والوحي الذي أنزل على موسى عليه السلام هو كلام الله عز وجل، والوحي الذي أنزل على عيسى هو كلام الله عز وجل، والقرآن الكريم وهو آخر كتاب يوحى من عند الله إلى خاتم رسل الله، ومن ثم جاء ذلك الكتاب
مستوعبا
لكل رسالات الأنبياء السابقين. ولهذا فإنه لا كتاب بعد القرآن، ولا نبي
بعد رسول
الله، بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دين إلا الإسلام، وهو كما قلنا امتداد وإكمال وتمام لرسالات المرسلين جميعا. لذلك يقول ربنا منوها بهذا الفضل وهذا الخير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم
دينكم
في كمال، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
وتمام النعمة
نعمتي
ورضيت لكم
الإسلام دينا. ولذلك تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ ذلك القرآن الكريم. الكتب السابقة وقل حفظها إلى أتباع رسولها بما استحفظوا عليه، لكن
فأصابها التحريف،
نعم، التحريف والتغيير،
والتغيير والتبديل.
لكن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر
وإنا له لحافظون.
وما دام القرآن الكريم سيظل محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحفظ الله له، فإن رسالة الإسلام التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم منبثقة من ذلك القرآن الكريم ومن هديه صلى الله عليه وسلم ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك قال ربنا عز من قائل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا العاقب فلا نبي بعدي. وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون سائر المرسلين كما جاء في الحديث الشريف أعطيت، ويبنى الفعل هنا
للمجهول.
يا سلام، أعطاني الله أعطيت خمسا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. نصرت عليه الصلاة والسلام وتنصر أمته أيضا إذا صارت على منهج الله ونصرت دين الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وتربتها طهورا. ما هذه العظمة؟ فأيما رجل
أدركته الصلاة
فليصلي. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة
صلى الله عليه.
وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية وبعثت إلى الناس عامة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه البشارات التي بشرت
بمقدمه، هي البشارات
في كتبهم، في توراتهم، وفي انجيلهم. ما دام فضيلة الدكتور هذه البشارات وهم يعرفونها تماما، وفضيلتك طبعا اسهبت وافضت والكلام واضح تماما لا لبس فيه. ما دلالات هذا العنت وهذا
هذا
الكفر والجحود؟
هذا حسد من عند انفسهم. لماذا؟ لان بني اسرائيل كانوا يظنون أن النبوة والرسالة
مقصورة عليهم
وستظل فيهم، فلما عصوا ربهم ولم يتناهوا عن منكر لعنهم الله وغضب عليهم.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
وسلب الله منهم أعظم نعمة. فسلب نعمة الرسالة وحولها من بني إسحاق
إلى بني لا، والرسالة الخاتمة.
لماذا؟ كما قلنا، لأن سنة الله لا تتخلف. حينما لعنهم غضب عليهم، ومن لعنه الله وغضب عليه سلب منه النعمة.
وكأنها الميزة التي كانوا يتميزون بها ويأتيهون بها على الآخرين، فسلبها الله منه،
فسلبها وصرفها إلى الأمة التي تحمل تلك الرسالة، كما قلنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لهذا اصطفي عليه الصلاة والسلام من ولد إسماعيل ابن إبراهيم ليعيد الملة الحنيفية تماما،
الحنيفية السمحة
تماما. ولذلك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان
من المشركين.
وقال مخاطبا الأمة المسلمة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذا منهج. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى
ونعم
النصير. ويلفت أنظار الأمة المسلمة أنها خير أمة أخرجت للناس إن صارت على المنهج، وهي الأمة الوسط. فيقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم يقول في آية أخرى، وهذا شرف للأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟
لتكون شهداء على الناس.
نعم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي آية أخرى يقول ممتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمم كلها بل على الرسل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن ما ذكره ابن القيم ونحن لم نأخذ إلا يعني كما يكون يعني قطرة من
بحر
ما جاء في ذلك الكتاب
عميم،
وهو هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. ونأمل إن شاء الله تعالى أن نعيش والمشاهدين في الحلقة القادمة
فلندخل
في غار حراء. نعم. إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم على هذا التأصيل، وطبعا في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله يعني ندخل فورا في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله،
ويعني بداية الرسالة وبداية الدعوة والوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعيش هذه اللحظات الجميلة مع فضيلتك
إن شاء الله تعالى. والقرآن الكريم يتنزل رحمة من عند الله سبحانه وتعالى،
الجو كله مفعم بالروحانيات وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فضل الدكتور بارك الله فيكم ونفع بكم، وإن شاء الله يعني موعدنا في الحلقة القادمة وندخل بإذن الله في هذا الموضوع بإذن الله، وهو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وندخل في هذه الأجواء الجميلة
إن شاء الله
بإذن الله. بارك الله فيكم وشكر الله لكم ونفع بكم،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكرا جزيلا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، في هذه الحلقة كنا قد توقفنا وتعرضنا كثيرا للبشائر أو البشارات التي جاءت بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب الأخرى في التوراة والإنجيل، وفضل الدكتور أسهب فيها وأفاض. واسمحونا إن شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة من السيرة النبوية العطرة، وندخل في بداية البعثة ونزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وندخل في السيرة النبوية المطهرة في الحلقة القادمة، وإن شاء الله في الحلقات القادمة المقبلة بإذن الله. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم لنهاية هذه الحلقة من السيرة النبوية، وحتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.